الحمد لله يحمده ويستعينه ويستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرجو أن تقتربوا قليلا إلى الإمام أيها الإخوة إخوان المسلمين إن في التاريخ الإسلامي لعبرة وحوادث جرت بتقدير الله عز وجل لا بد أن يكون لنا فيها الاستعاض الكامل بما حدث لأن التاريخ يعيد نفسه غالبا ولأن سنة الله عز وجل وسننه في الكون لا تتغير ولا تتبدل فلا بد من الاعتبار الذي أمر الله تعالى به وكان من الفتن العظيمة التي حدثت في تاريخ المسلمين غزو التتار الكفار لبلاد المسلمين ومبدأ هذا الأمر قد يكون فيه مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن الذي قال فيه دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم فإن هؤلاء من الترك الذين نهى الرسول عن الاقتراب إليهم فحصل أن بعض المسلمين من آل خوارزم قد آذوهم فكان ذلك بداية انقلابهم في الأرض فهجموا على بلاد المسلمين بأعداد كبيرة وبوحشية بالغة فقتلوا ودمروا من في طريقهم من نفوس المسلمين وأسلافهم حتى قتل في مدينة بغداد وحدها ما يربو على ألف ألف إنسان وصابت خيول التتر في دماء المسلمين إلى ركبها التي في أيديها وكان أيها الإخوة هذا الأمر بمثابة صدمة عظيمة للمسلمين وجرت وقائع كثيرة وامتدت فتنتهم سنين عديدة حتى وصلت إلى عصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكانت الأحوال مضطربة وكانت مدينة دمشق تحت تهديد عظيم من التتر وكان الجامع لا يتكامل فيه الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيد وبعد ذلك أيها الإخوة في وسط هذه الظلمة الضخمة الهائلة على بلاد المسلمين قيض الله تعالى لها مجددا ربانيا أحيا الشريعة ونافح عن الدين وقاد الأمة إلى الجهاد ووضح العقيدة ووضح المنهج وربى أتباعه على الإسلام فاستقامت له النفوس وصلحت فحقق الله على يديه من ايقاف غزو اولئك الكفره ما يعجز مئات الناس عن تحقيقه ومن ذلك ايها الاخوه ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما قدم التتر الى اطراف البلاد وبقي الخلق في شده عظيمه اجتمع بعض الناس في مدينه دمشق وقرروا الخروج إلى قائد التتر لعلهم يقنونه عن عزيمته في دخول المدينة فوقف أمامه الشيخ رحمه الله تعالى وقال له أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاضٍ وإمام وشيخ على ما بلغنا، فبلغتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وقرب إلى الجماعة يعني المسلمين طعام فأكلوا منه إلا الشيخ، فقيل له ألا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس يعني المسلمين. ثم أن قازان قائد السفر طلب من الشيخ الدعاء، فقال الشيخ في دعائه: اللهم إن كان هذا عبدك إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فانصره وأيده، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع جابره. قال الراوي: وقازان يؤمن على دعاء الشيخ ويركع إليه. وقد ألقى الله تعالى في قلب السفر مهابة شيخ الإسلام فكانوا يخافونه. ثم أنه بعد ذلك حدثت موقعة سقحب المشهورة التي كان فيها أول انتصار للمسلمين على السفر، وكان المحرك والسبب الذي قيضه الله لهذا الانتصار هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قد اشترك بنفسه ودعائه وعلمه وتعليمه للناس، فكان يمر عليهم ويعدهم بالنصر ويقرأ عليهم آيات الجهاد، وكان في الموقعة في رمضان فجعل يأكل ويفطر أمامهم ويأمرهم بالفطر ويتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاق العدو غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم، وجعل يفطر أمامهم معلما إياهم. ثم أنه جعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: إن المسلمين لمنصورون. فكان بعض الناس يقولون له: قل إن شاء الله، فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا. وكان يتأول آيات القرآن: ومن بغي عليه لينصرنه الله. فحقق فصار انتصار المسلمين على يديه بفضل الله تعالى. هذا أيها الأخوة مختصر القصة، والأحداث فيها طويلة، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة مهمة في هذا الشأن، فيها قواعد عظيمة للشريعة، وفيها استنباطات من القرآن الكريم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعجز عن الإتيان به أجلاء العلماء. ونظرا لأهمية هذا الكلام فإني أتوبه إليكم لنأخذ منه بعد ذلك دروسا عظيمة في واقعنا المعاصر. يقول: فإن هذه الفتن التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي، فكان فيها أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم. هذا كلام مهم أيها الإخوة. ونقيس أواخر الأمم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة. وقال تعالى في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير اليهود لبني النضير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إلى أن قال الله في آخر الآيات: فاعتذروا يا أولي الأبصار. فأمرنا أن نعتذر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم. وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مضطردة وعادة مستمرة. فقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم قال عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه السنة في تشريج المنافقين وهزيمتهم ستتكرر على طول الأزمان وتكرار الأيام والسنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده وجاء بالأمم وعاداتهم، لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخاشقين خبرها واستطار في جميع بلاد الإسلام شررها وأطلع فيها النفاق لاحية رأسه وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأطرافه وكاد فيها عمود الإسلام أن يجتث ويضطرم وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم وعقل دار المؤمنين أن يحل بها الضوار. فتنة عظيمة فتنة التتار، وأن يجول هذا الدين باجتلاء الفجر في التتار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهله أبدا، وزين ذلك في قلوبهم وظنوا ظن السوء وكانوا قولا بورا. ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان. وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يريك اللفان. وميز الله فيها أهل البصائر والعقال من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان، ورفع بها أقواما إلى الدرجات العالية كما خفض بها أقواما إلى المنازل الهاوية. فإن الناس، يعني في هذه الحادثة أيها الإخوة، حادثة التتار واستيلائهم على ديار المسلمين، وقارنوا هذا باستيلاء اليهود اليوم على بلاد المسلمين واعترفوا بهذه الحادثة لأن فيها مخرجا ولأن فيها عبرة ولأن فيها سنة نسأل الله أن تتكرر في أجلالنا هذه. فتفرق الناس ما بين شقي وسعيد كما يتفرقون كذلك في اليوم الموعود. وفر الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه إذ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه، وكان من الناس من أبقى همته النجاة بنفسه، يعني من الستار لا يني على ماله ولا على ولده ولا على عرشه. وكان فيهم من فيه قوة على تفريط الأهل والمال كما حمد ربه من صدق في إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلا. ووافقت قلوب المؤمنين من هذه الأمة المحدثون توافقت عليها المبشرات التي أريها المؤمنون، وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فتحذر الناس في تلك الحادثة ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصرة الدين، وآخر خارج له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام. ثم عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى مشابهة عظيمة بين غزوة الأحزاب وهذه الغزوة والمعركة مع التتار، فقال: مثل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضي، وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة من فساد النيات والكفر والخيلاء والظلم والفواحش والإعراض عن حكم الكتاب والسنة وعن المحافظة على فرائض الله والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم، مثل ما حدث في غزوة أحد. ثم بعد ذلك أنام بعضهم إلى ربهم وعزموا على نصرة شرع الله. فكانت حادثة المسلمين عام أول ساعة سفيهة في أحد. وكان بعد أحد بأكثر من سنة وقيل سنتين قد ابتلي المسلمون بغزوة الخندق، فكذلك في هذه الأيام ابتلي المسلمون بعدوهم كنحو ما ابتلي المسلمون به في عام الخندق. وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة يسمون الزنادقة. وفي هذه الأيام أيها الإخوة في صفوف المسلمين كثير من المنافقين الذين يجب أن تجرى عليهم أحكام الزنادقة. وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير منهم من كلام شيخ الإسلام ميل إلى دولة هؤلاء التتار، يعني دولة الكفار، لكونهم لا يلزمونهم بشريعة الإسلام. لماذا يميلون إلى التتار الكفار؟ لأنهم لا يلزمونهم بشريعة الإسلام ويطبقون عليهم الحدود والشرع، بل يتركونهم وما هم عليه. وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنيا فقط، لا لأنهم أعداء الله واجترائهم على الدماء والسم. وأما وصفهم بالجبن والرجع يعني حال المسلمين لما جاءت التتار، قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. فأخبر سبحانه أنهم حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهم، ولكن يدعون من العبيد، فلو يجدون ملجأ إليه في الخصوم والمعافي يفرون من الجهاد يفروا إليه. ومغارات سميت المغارات من الحفر التي يمر فيها الماء، كذلك هذه الحفرة في الجبل يمر فيها الإنسان، لولوا إليها وهم يجمعون. هذا وصف منطلق يقول شيخ الإسلام على أقوام كثيرين في حادثتنا وفيما قبلها من الحوادث. فإن المسلمين جعلوا يفرون من مدينة دمشق، يأخذ واحد منهم أهله وأمواله وما استطاع يفر بهم من الجهاد. فيقول: فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه والمغازي كيف كانت قصة الواقعة التي نزل بها القرآن، وجد إشفاق ما ذكرنا، وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى ثلاثة أقسام. ويقول إن الله افتتح سورة الأحزاب باسم الأقسام الثلاثة فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال في أثناء السورة: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه ثلاثة أصناف أيها الإخوة، المؤمنون والكافرون والمنافقون، موجودة في كل عصر ومصر، لا تكاد الدنيا تخلو من هذه الأصناف الثلاثة. وذكر أن في غزوة الأحزاب تحزبت قريش وحلفاؤها من بني أسد وأشجع وفزارة وغيرها من قبائل نجد، واجتمعت اليهود من قريظة والنضير والنضير، اجتمعوا على المسلمين. قال: وفي هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغر وغيرهم من أنواع التتار، من فرس ومستعربة ونحوهم، من أجناس مرتبة ومن نصارى الأرمن وغيرهم، ونزلوا بجانب ديار المسلمين بإزاء مدن المسلمين ومنها مدينة دمشق. ومقصودهم الاستيلاء على الديار كما نزل أولئك بنواحي المدينة، وأرادوا الاستيلاء على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا العدو عبر التراث 17 ربيع الآخر، وكان أول صراخه في الهزيمة لما رجع مقدمهم الكبير قازان ومن معه يوم الاثنين 11 جماد الأولى، يعني كان مدة انهزامهم من بدء القتال إلى انتهاء القتال تقريبا 24 يوم. فيقول: وهذا ما حدث في غزوة الخندق، فإن المشركين أقاموا عند الخندق 24 يوما ثم صرفهم الله تعالى. ثم قال: وكان عام الخندق برد شديد، وريح شديدة منكرة، صرف الله الأحزاب عن المدينة بها كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وهكذا في هذا العام يكون عن التكرار، أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد حتى كره ذلك أكثر الناس. وكنا نقول له، يعني هو معه: لا تكرهوا ذلك، فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك، يعني الثلج والمطر الذي نزل والبرد، من أعظم الأسباب التي صرف الله بها العدو التكرار، فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيرهم ما شاء الله، وهلك أيضا منهم ما شاء الله، وظهر في بقية خيرهم وفيهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بلا قتال ولا بغيره. حتى بلغني عن بعض كبار المسلمين في أرض الشام أنه قال: لا غلب الله وجوهنا، عدونا في الثلج إلى شعبه، ونحن قعود لا نأخذه من الضعف الذي حل ببعض نفوس المسلمين. وقال الله تعالى في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فيقول: فجاء العدو تتب فعلا من فوق المسلمين ومن أسفلهم من جهتي التراب، فزاغت الأبصار زيغا عظيما وبلغت القلوب الحناجر، ويظن بعض المسلمين أنه لا يقف قدام التتار أحد من جند الشام. وبعضهم قال: إن أرض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام. وبعضهم يقول: لا بد من الدخول في مملكة التتار لأن لهم الغلبة. وبعضهم فر إلى اليمن. وقال تعالى عن المنافقين في غزوة الخندق: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون في غزوة الخندق أيها الإخوة يسبقون المسلمين ويقولون لهم: أين الوعد بالنصر وأحدكم لا يستطيع أن يقضي حاجته. كذلك يقول شيخ الإسلام: كثير من المنتجين في مدينة دمشق يقولون للمسلمين: لا مقام لكم هنا، العدو كثير، اهربوا من المدينة. وقال بعضهم: لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين الشرك. هذا كلام المنافقين في غزوة الخندق. ماذا قال المرجفون في دمشق في أيام التتر؟ قالوا: لا مقام لكم على شريعة الإسلام، فادخلوا في شريعة التتار وتحكيم الياسق فيكم. وهؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء من المرجفين المنافقين، الخطر من الداخل يكون أكثر من الخطر الذي يكون من الخارج. هذا جزء مما حدث، وسنتابع معكم بقية هذه الغزوة العظيمة إن شاء الله في الخطبة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين المتقين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى سبيله القويم. يقول شيخ الاسلام ايها الاخوه: وقد حل بقدوم هؤلاء الفتن انواعا من الفتن، من ترك واجبات وفعل محرمات اما في حق الله واما في حق العباد. قد تركت الصلاه وشربت الخمور وسب السلف وسب جنود المسلمين وتجسس عليهم من قبل بعض المسلمين، فجلد التتر على عوراتهم وعلى اموالهم وعلى حريمهم، فاخذوا اموال المسلمين وحريمهم، مثلما جلد اليهود بعض كفار قريش على عورات المسلمين في المدينه، فكانوا ينقلون اليهم الاخبار. فيقول قال الله تعالى في شهر غزوة الخندق: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فيقول عن تلك الحادثة والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن، فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدنيا وتفاوتوا في المصائب، والمرابطون التائبون نفعهم الله في دينهم ودنياهم. فمات في هربهم من الهاربين مات من شاء الله منهم، والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم احد ولا من المسلمين، بل الموت قل في البلد من حين خرج القادر. سبحان الله العظيم، اذا خرجت العناصر الفاسده المفسده جاء نصر الله تعالى، وهكذا سنه الله قديما وحديثا. وقد ذكر الذي ذكر اهل السيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوه الخندق: الان نغزوهم ولا يغزونه، فما غزت قريش ولا غطفان ولا اليهود المسلمين بعدها، بل غزاهم المسلمون. فيقول: كذلك ان شاء الله، هؤلاء الاحزاب من المغل ومن الكرد والنصارى ونحوهم من اصناف الخارجين عن شريعه الاسلام، الان نغزوهم ولا يغزونه. ولما انكسرت الشوكة في هذه المعركة أيها الإخوة، فعلا ما عاد للتتار موطئ قدم في بلاد المسلمين ورجعوا إلى بلادهم. وكذلك قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فكذلك في هذه المعركة لما هم العدو بفتح الشام والاستيلاء عليها، ردهم الله بغيظهم بما اصابهم من الثلج العظيم والبرد الشديد والريح العاصفه والجوع المزعج، والله به عليم. وقد كان بعض الناس يكره تلك الشرور التي وقعت في هذا العام حتى طلبوا الاستسقاء غير مره، وكنا نقول لهم: هذا فيه سيره عظيمه وفيه لله حكمه وسر فلا تكرهوه. فكان من حكمته انه فيما قيل اصاب قادان وجنوده حتى اهلكهم، وهو كان فيما قيل سبب رحيلهم. وذكر ان الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرد وغيرهم، فالقى بينهم تباغضا وتعاديا، فتشتت شملهم وامرهم، كما فرق الله في غزوه الاحزاب بين طوائف المشركين. ايها الاخوه، ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى علماء ومجددين يجددون شرع الله تعالى ويحيون هذه النفوس الميتة التي خربت ولم يعد فيها للإسلام عمار ولا قوام. ما أحوج الأمة اليوم إلى علماء ربانيين يقومون في هذه الأمة فيحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون الناس على الهدى ويوحدون الصفوف امام اعداء الاسلام. وان الله قد وعد ايها الاخوه بانه سيظهر على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الامه امر دينها. وان العالم الاسلامي اليوم يعيش في ضعف وخور وجبن وانهزام نفسي ومادي امام اعداء الاسلام، وقد آل الأوان في هذه الظلمة لظهور هذا المجدد الذي هو إما أن يكون فردا أو جماعة. فإن حديث المجدد ورد بلفظة من يجدد لهذه الأمة وهي تتناوب الواحدة والجماعة. وقد آل الأوان لظهور المجددين الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى الالتفات حول العلماء المخلصين والمجددين الذين سيظهرهم الله تعالى إن ظهروا، ومناصرتهم على الحق حتى يعم الإسلام في أرجاء الأرض. وإن هذا سيأتي أيها الإخوة، لا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من رحمته. مهما بلغ المستوى في الانحدار والنزول فإنه لا بد لسنة الله أن تتحقق، ولا بد لنصر الله ان ياتي. لكن ايها الاخوه، لا ياتي النصر على مثل هذه النفوس الضعيفه التي نراها اليوم في المسلمين. لا بد من تغيير النفوس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هلا غيرنا من انفسنا ايها الاخوه؟ هلا حملنا انفسنا على الطاعات وعلى شرع الله وعزلناها عن المعاصي والمحرمات. لا بد من تغيير حتى تنطلق القاعده. وكذلك درس لكل داعية الى الله تعالى في ربط الواقع بسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا من ربط شيخ الاسلام. انظروا الى هذا الربط العظيم الذي لا يستطيع فعله وعمله وكتابته الا من عاصر واقعه واشترك بنفسه وماله اشتراكا فعليا غير بعيد عن الامور. فان الذي يدخل في دين الله ويطبق شرعه هو الذي يحقق الله النصر على يديه ان شاء. اللهم قيد لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم واحم ديار المسلمين من اعداء الاسلام. اللهم ثبت الامن والاستقرار في بلدنا وبلاد المسلمين. اللهم واجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.